قلنا لا بد من إخراج المعاصرة المسيرة ووجودها في زمن المعاصرين. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني إثبات أن المعصوم كان رضي بهذه الاختيار وأمضى مضمونها. أما الشرط الأول قلنا يمكن إثباته بأحد وجوده كليا منسيا. انتهينا إلى الوجه الثاني من هذه الوجود وهو إثبات محاصرة كثيرة وحضور كثيرة في زمن المعصومين من خلال نقل الفقهاء المقاربين لعصرنا في عصر المعصومين نظير ما نزيله في بحث تفسير كتاب الواحد فإن الشيخ الفوسي ادعى أن كثيرة المتشابهات وكثيرة الناس كثيرة أصحاب العلماء عليهم السلام أيضا كانوا يعملون بخبر الفتاح فيما كانوا يعملون بهذه الروايات الصادرة عن المعصومين والتي تكلمها أسرار أصحاب المعصومين نقل سيرة من هذا القبيل لم ينقل إجماعا نقل العمل الخارجي وعمل المتشرعات وعمل أصحاب العلماء هذا أحد الطرق التي يمكن من خلاله من خلال الناقل وتتبع كلمات الفقهاء المقاربين لعصور المعصومين أن يكتشف الإنسان أن هذه الاختيارات كانت موجودة في مدارك الإنسان فلا بد أن يجمع قرائن من هذا القبيل فقد يحصل من خلال نقل هؤلاء العلم بصحة وجود هذه الاختيارات في ذلك الزمان فلا إشكال قد لا يحصل العلم وإنما يكون مجرد إخبار مجرد إخبار من شخص أو شخصين في هذا الإخبار الذي نقل الشيخ الفوسي حينئذ وجية هذا الإخبار يكون بحاجة أولا إلى أن لا يختبروا مالا محددا به أن يكون هناك تسامح في مقام الناس فإنه كما في موارد الإجماعات فإن في نقل الإجماع الذي خصوصا لدى العلماء خصوصا لدى بعضهم من أمثال ابن جبير تسامح كثير الشديد في مقام نقل الإجماع فيعلم أن هذا النقل ليس نقلا بما يكون ملزوما للحكم الشرعي ولازما للحكم الشرعي فلا بد أن يكون هذا النقل الفكري والعملية الإجماع العملي والاتفاق في العمل لا يكون من ذلك قليل التسامحات إلى الزفاف والظاهر أن التسامحات التي وقعت في الإجماع من المستبعد أن تقع في حق السيرة العملية لأن السيرة العملية يختلف في مقام الإجماع حيث أن الإجماع أصبح بمثيلين اصطلاحا لمصطلحات علم الفقه والاصول خصوصا عند السنه اثناء العامه قد يقع فيه تسامح ويلحق مثلا يراد الاجماع مجرد فتوى مشهور الفقهاء ومعاريض الفقهاء اما في مقام نقل العمل هذا الذي ينقل العمل لا ينقل فتاوى الفقهاء ينقل عمل الناس وعمل الناس وتشخيصه امر مشخص ان يكون تشخيصه ما الخطأ أو الخطأ فيه كثير قد يحصل الحكم بأن هذا الناقل ليس متشابها لمقام نقل التطابق العملي كالتسامحات التي وقعت من بعض العلماء في مقام نقل الإجماعات وفق إجماعات الفقهاء وتسامح النظري والفتوائي والشيء الآخر أنه حينئذ هذا الإجماع يكون حجة هذا النقل يكون حجة تعبدية لا محالة لا حجة وجدانية يعني يكون من هذا النقل إذا كان النقل ثقة وحينئذ يدخل في باب تجية باب الفقه على ما يكون ملازما مع الحكم الشرعي فإن وجود سيرة تفاوت عملي بين أصحاب العلم والمتشرع على العمل بأخبار الكفار حتى لو لم يحصل لهم العلم من ذلك الكفار فهذا لا يستلزم على ما سوف يأتي في الأمر الثاني يستلزم إنباط الشارع في ذلك وبالتالي يكون ملازما مع الحكم الشرعي فيكون الإخبار إخبارا عن موجود حكم الشرع فيكون حجة نظير بنقل الإجماع الذي يكون ملزوما للحكم الشرعي تلك المسألة من الإجماع الذي يكون ملزوما للحكم الشرعي فمن ينقله أو حجة تعبدية لكن هذه الحجية التعبدية يمكن أن يتم الاعتماد عليها في غير باب حجية نفسها للناقل يعني فيما إذا لم يكن الموضوع الذي انعقدت عليه السياق حجية خبر واحد احتفال مثلا غير الله يكون مصادرة كما هو هذا يفيد فيما إذا كان الذي يراد إثباته لتلك السياق حجية أخرى غير عن الحجيات التي بها نتمتع لإثبات تلك السياق بحق هذا المعتقد وإلا إذا كانت نفس هذه الحجية صادرة وإذا أردنا أن نثبت حجية خبر واحد كفاية عادل مثلا لنقل العادل لوجود سيرة على العنان هذا يكون دورا يكون إلا أن يختلف يكون النقل لكن على ما سوف يأتي شرح ومثلا في البحث عن حجية خبر هذا طريق طريق معقول ويمكن تطبيقه في كثير من الموارد المسؤولية أو المسؤوليات خصوصا إذا كان الناس من أمثال هؤلاء أمثال الشيخ الطوسي الذي لا نحتاج فيه التعبد بالحجية لأن الشيخ الطوسي يعلم بأنه لا يحتمل في حقه الكيل أنه لن يكون مقطوع القلب أنه لا يتجنب الخطأ الذي يكون احتمال الخطأ والاشتباه الذي يكون منفيا دائما برأس المعتلى هو إشارة عنه كثيراً ما مثل هذه الدعاوى للإجماع العملي عن التقارب العملي يكون مفيداً في ذلك حتى في بحث الحجية الخبر الواحد اعتباري أن الحجم أن يتمأن بسرعة المعقل إذا كان من مثل الشيخ الحجم على نعم يبقى بلا حرف تلك المسة الأولى أنه لا يكون هناك تسامحاً لا يكون هناك حدث ولا يكون هناك اجتهاد فهذا بحث آخر الذي أشرنا إليه أنه لا بد دعوة سيرة والتفاوت العملي والتسالم العملي يكون في تلك التسامحات هل احتمال الله احتمال يمكن النفي بعادة بمجموع احتفال أن تطمئن بوجود مثل هذه السيرات حتى في جانب المحصولين اطمئننا بوجوده ثلاثة شرط الأول وهو معاصرة السيرات في جانب المحصول هذا الوجه الثاني الوجه الثاني إثبات المحاصرة وامتداد التفكير إلى من المحصول من خلاله النهج الاستقرائي من خلال التتبع هذه الاختيارات في المجتمعات الأخرى غير المجتمع الذي نعيش فيه نحن اليوم مثلا نعيش سيرة على شيء نعيش سيرة على أنه من حاد شيئا ملكه لا ندري أن قول صاحب اليد يكون حجة أو أن اليد تكون حجة لا ندري هذه السيرة سيرة مستحدثة أو سيرة كانت موجودة عن خلال أو أن من يكون من يشتري شيئا ويكون مقبولا في قيمة حجة يكون في السوقية يكون له خيار لا نعلم أن هذه السيرة كانت موجودة سابقا أو من المستحدثات المسيرة التي حصلت لها الأخلاء نتيجة تصور الأوضاع الأخلاقية والاجتماعية والقانونية لدى الأخلاء وضعوا هذا القانون ووضعوا هذا الشيء فتبانوا على اختيار من الذي أكثر من السنة السوقية ومن يشتري أكثر من السنة السوقية جاهلا حينئذ نريد أن نسأل أن هذه السيرة كانت موجودة في زمن المعصومة لكي يستكشف الأنظار عن ذلك الشرط الثاني إذا شككنا في ذلك أحد الثلاث أن نستقرئ المجتمعات الأخرى التي يمكن الاطلاع على أوضاعها سواء المجتمعات المعاصرة أو المجتمعات التاريخية القريبة من مجتمع مدارنا التاريخي يمكن من أحد المصحات للمراجعة والتتبع يحصل الإنسان تماما لأنهم هم أيضا كانوا يبنون على اختيار حين غم للمقبول او يبنون على ان في عدم غم كما فهذه السيره
الذي نحن نعيشه اليوم بالاستقرار والتكدر لأوضاع المجتمعات الأخرى المعاصرة أو التاريخية التي يمكن الاستقرار على أوضاعها قد يحصل من خلال
لا على مجموعة هذه الأوضاع
من أكثر عنه لا يجهار الجديد يقول أن هذا الموت ساعد هذه الفترة فمع ملاحظة كل هذه الفترة الجديد هي الصراحين من حسرة ملاحظة النجاح فلا أن يحصل على الفترة الجديد على أن
الحاجة إلى العمل بخبر الثقة في الروايات وفي الحسب الموضوعات في الأحكام ولم تكن الروايات كلها قطعية ومتواترة خصوصا لأولئك الذين كانوا بعيدين عن المدينة التي كان يسكن فيها الإمام المعصوم هؤلاء هذا تسأل يعتمدون على الرواة وعلى من كان يأتيهم قبل الأئمة وينقل لهم الأحكام فالابتلاء كان شديدا وعاما بالعمل بخبر الثقة والعمل بخبر الثقة لم يكن على خلاف قدمه وهذا بالشرطان ولم تبدو من الروايات من الأئمة روايات تدل على عدم حجية خبر الثقة بل بالعكس على الأخر يأتي هناك روايات كثيرة تستدل بها على عملي بخبر الثقة ما فيها من التأكيد على أنه العملي وأنه مثلا في غزان ثم أجياء الانتفاع عن مي وأسيان أسوع لهم أوامر على العكس فترت على أنه لا بد من العمل بما في أخبار الثقة فالشراء بسرعة تحقق فيها تحقق تفسير الموجود اليوم على العمل بخبر الثقة الرواة المتشرعة في العقلاء مع هذه الشيء لا محالة يكشف أن هذه الشيء كانت موجودة في إذ لو لم يكن موجودا وكان عمل المتشرع والناس في زمن المعصوم على خلاف هذا وكان رأي المعصوم على خلاف هذا لانعكس إما من خلال الروايات التي تنهى عن باب انعكس لهذا النحو أو ربما أن لا تكون معك ابتلاء المسألة مثلا هذا يوم خلاف الشرع أو أن يكون طبع الناس على الاحتياط في المسائل وعدم الاعتماد على أمور السفر وهذا يرى اختلاف عن الخلاف الواقع والنظر على أن يكون على الاحتياط في هذه المسائل إنما الطبع كان على العمل أو على الأقل لا طبع على الخلاف إذن إذا تمت هذه الشرائط الثلاثة يتم إثبات أن ما يصير بهذا البيان كان معاصرا موجودا من التشكيل المعصومين كما هو موجود هذا أيضا وجه من الوجود التي يمكن بها إثبات إذا تمت هذه الشروط الثلاثة الوجه الخامس الذي يقول السيد الشهيد هو أنه إذا كانت السيرة في موضوع لو فرضت أن السيرة في ذلك الموضوع لم يكن مطابقا للواقع كان يحتاج إلى بديل لأن الموضوع سلف موضوع لا يمكن فيه، يحتاج فيه إلى شيء يعتمد عليه في مقام العمل. فإذا لم تكن هذه السيرة صحيحة حتما لكان هناك شيء آخر، لأنه كان يكون من الموضوعات التي يحتاج فيه إلى هذا الدليل، لا يمكن تحكمنا في هذا الدليل. سنف موضوع على كل حال الناس يبتلون بهذا الموضوع ويحتاجون في مقام الخروج عن عهدة التكليف إلى طريق أشبه موارد الانفجار الصغير الذي يفعلونه في وقت الانفجار الكبير، أنه في بعض الموارد لا بد من طريق على كل حال، بحيث لا يمكن الاعتماد على العلم وحده باعتبار أنه لا يمكن تحصيل العلم في هذا الموارد بالمقدار المطلوب من العمل. تحصيل العلم غير ممكن، غير متيسر، فلا بد من طريقين. فإذا لم يكن هذا الشيء إلا انعقدت سيرة العقلاء وعمل العقلاء أو المتشرع على طريقيته، إذا حتما كان هناك طريق آخر يضعه صاحب تلك الشريعة التي لا يريد هذا الطريق ويرجع عن هذا الطريق. إذا لكان قد تبين حينئذ ذاك الطريق باعتبار أنه طريق محلل الابتداء، أيضا تبين تاريخيا ولم يكن تأثير لهذا الشيخ، كانت تأثير للشيخ الآخر أو على الأقل كانت هذه السيرة عقلائية لا متشرعية، والرأي وراء الشارع فيه والبديل الشرعي فيه واضحا متعينا في ضمن المسألة. ومثال هذا الوجه أو المورد الذي يتضح في هذا الوجه جيد مسألة حجية الظهورات. من الواضح أن الإنسان ليس له قدرة على استكشاف مراد الغيب بالعلم الوجداني، كيف يعني ينظر إلى قلب الآخر ليجد أنه ماذا في قلبه وماذا في إرادته وقصده، لابد أن يعتمد على طريقه. وحين هنا هي الطريق العقلائي واضح، وهو الأخذ بظهور كلامه، فإن ظاهر كلماته تكون حجة في مقام الكشف عن مراده وقصده ومقاصده. لا يمكن في هذا المجال أن يقتصر على النصوص فقط والقضايا التي لا يكون فيها احتمال الخلاف حتى وجدانا حتى بعيدا، لأن يعني هذا قد لا يحصل في أكثر كلمات الناس وأكثر خطابات، حتى الخطابات لا يحصل الجد واليقين بما هو مراده، وإنما يعتمد على ظاهر كلامه، لما دائما لا يحتجون في أمورهم تناضي ظاهر الكلام، ولا يمكن للإنسان أن ينبذ بالأشعة أصفار الأيدي إلى داخل قلب الآخر، كيف يمكن أن يستكشف ما في قلبه وما في نظره وفي هذا؟ فلا محالة الطريق الذي موجود عند العقلاء هو هذا الطريق، وهذا الطريق لو كان غير مقبول عند الشارع، إن هذه السيرة لو لم يكن يقبل من الشارع وكان له نظر على خلاف ذلك وذاك النظر حينئذ، ولم تكن هذه السيرة بالضبط موجودة في عقد الشارع ومنضبطة من غير الشارع، ماذا كان يصنع الشرع؟ كان يعتمد على العلم الوجداني بما فيه مراد الآخر، وهذا لا يحصل عليه، ويعتمد على ماذا؟ هناك طريق آخر، لا محالة ينبغي أن يضع طريقا هناك الشارع، إذا لم يكن يقبل طريق العقلاء، هذا الطريق الآخر لو كان موجودا لبان وظهر باعتبار أن هذا الموضوع من الموضوعات التي لا يمكن أن يبقى بلا تكليف، ولا يمكن أن يقتصر فيه على في العلم فقط الوجداني الذي قل ما يقتل وينبغي حصول الاسلام ببعض الموارد الخاصه. اذا وهنا نستكشف من عدم وجود بديل منعكس لدى المتشرعه ولدى اصحاب الائمه ان هذا الطريق المعروف والمتعارض والذي بنى وصار عليه الرقلاء بنفسه كان طريقا في دار الشارع موجودا، لا يوجد طريق اخر الا كان لظاهره الطريق وانحفظ عن الناس يحصل حينئذ علم وصلنا على الاقل بان هذه السيره هي كانت موجوده في زمن المعصوم ايضا، وان المعصوم ايضا هنا الامضى نفس هذه السيره. ان هذا لا يحتاج حين هذا اخاف من الاول، ذاك الاول اوسع من هذا، لا يحتاج الى ان يكون بهذا الخصوصيه انه لا بد من طريق آخر، هذا ينحصر فيما إذا كان المورد فيه شبه انتقال من خلال الانتقال، إن مرات أوسع الوجه السابق يجري في بعض الموارد التي لا يكون فيها الوجه، هذه الوجوه الأساسية الكلية التي تكون في الشريف، ثم يريد أن هذه هي الوجوه الكلية، وأما هناك سبل وطرق للاستكشاف ارتكاز أو سيرة أو بناء عرفي أو قلائي أو متشرعي في زمن صدور في زمن الشارع وفي زمن صدور الخطابات ترتبط بكل مسألة مسألة وباب بعض من الأبواب الفقهية وتكون دلائلها وفرائنها جزئية وشخصية في تلك الأبواب. فإنه ربما يحصل التقييم من ملاحظة بعض الفرائن الموجودة في الروايات وفي الفتاوى وفي تاريخ المسألة الفقهية وفي الفقه السني العام أو في أي شيء آخر من هذه السياسة التي تختلف من باب الفقه إلى باب الفقه الآخر يحصل بهذا التقييم قرائن على وجود كثيرة أو ارتكاز في هذه المسألة معاشة في جبهة المحصولين. فأمر ممكن يمثل له هنا السيد الشهيد ابن ساري معروف في بحث نجاسة أهل الكتاب وطهارة أهل الكتاب. الروايات التي استدل بها يستدل بها المشروع على النجاسة في ألسنتها من دقت في ألسنة الروايات يجد أن نفس هذه الروايات تكشف عن أن ارتكاز السائل وبناء السائل وخلفية ذهن السائل في هذه المسألة كان على عدم النجاسة على طهارة الكتاب. لأنه حينما يريد أن يسأل عن المساورات الكتابية لا يقول أساور الكتابي لا يحسن الكتابي فقط، وإنما يذكر أن هذا الكتابي يشرب الخمر ويأكل الميتة يأكل لحم الخنزير إلى آخره يساور النجاسات. فيسأل عن حكم آنية أهل الكتاب مثلا لا باعتبار كونهم آنية أهل الكتاب، بل باعتبار أن أهل الكتاب يشربون فيه الخمر يشربون فيه يأكلون فيه لحم الميتة يأكلون فيه لحم الخنزير. يعني أن حيثية السؤال في نظر هذا السائل النجاسة العرضية الناشئة لآنية أهل الكتاب من ناحية أكله للميتة وأكله لشربه للخمر أكله لحم الخنزير لا من ناحية كونه هو نجسا أهل الكتاب، وإلا لما كان يحتاج إلى هذه العناية الزائدة في نظر السائل. قال له آنية أهل الكتاب وقد ساوره أهل الكتاب ساوره الكتابي لكن هو نجسا وفي ارتكاز هذا السائل نجاسته أو على الأقل يحتمل نجاسته كان يطرح السؤال هكذا وساور أهل الكتاب أأكل في آنية أهل الكتاب الذي يأكل فيه الذي يساوره يلاقيه مع الرطوبة وماذا يأكل نجس آخر نجسا آخر من لحم الخنزير أو المميزات أو شرب الخمر الذي هذا بنفسه دليل على أن المركوز في مثل هذا السائل المركوز في ذهنه أن الكتاب من حيث هو ظاهر ليس نجس وإنما نجاسته تنشأ من مساورته للأعيان النجسة الأخرى من كبير الخمر والميتة ولحم الخنزير. إذا استطاع الفقيه أن يتتبع هذه الأسئلة هذه الروايات وتتبع يستخرج أنه كان إذن هناك ارتكاز من السائل من أصحاب الأئمة على طهارة هؤلاء لا على نجاسته، وإنما جهة السؤال في كل الروايات منفرثة ومتوجهة إلى النجاسة العربية الناشئة من ناحية نجس آخر عين أخرى نجسة غير نجس الكتابي وهي لحم الخنزير والميتة والخمر من زمن قد يحصل على يقين المرتكز بأن المرتكز كان في زمن الناظمين طهارة الكتابي كان نجس عكس ما يريد أن يستدل به هذا المستدل الذي يستدل بالروايات على النجاسة. إذا مثل هذه الخصوصيات الجزئية التي يمكن أن تكون طرقا أيضا لإثبات ارتكاز أو نفي شيء ارتكاز في ذات الزمان طرق جزئية متفرقة تتبع لسان الروايات تتبع المسألة تاريخ المسألة الفقهية قضية تاريخية أو قضايا أخرى التي بشكل عام يمكن أن تكون لها تأثير في تحصيل الجزم أو الاسمنان لوجود ارتكاز أو لنشي ارتكاز. مثل هذه القرائن والدلائل الجزئية أيضا كثيرة في الفقه. لماذا؟ هذه الطرق الأربعة الخمسة والأربعة التي ذكرها ليست هي الطرق الوحيدة في الواقع، هذه الطرق الكلية أو يمكن نسبيا أكثر عمومية من تلك الطرق، أما تلك الطرق كثيرة ومهمة وضرورية أيضا في مجال الاستنباط. من يريد أن يستنبط الشيء لا يمكن أن يتغافل أو يتهاون في أهمية هذه الخصوصيات وهذه النقاط الجزئية التي على أساسها لا يمكن استكشاف أجواء والمناخ الفقهي للمسألة والمرتكزات الفقهية لدى أصحاب الأئمة ولدى الرواة والنار والمتشبع عندي لدى الأئمة. وهذه ليست فقط مهمة في مسألة كثيرة بس فقط واحد، بل مهمة أيضا في استكشاف الدلالات والظهورات هذه الخصوصيات لم تكن مهمة. يعني كثير من النقاط قد لا تكون مربوطة يعني محققة لسيرة عملية، لكن محققة للذهنية والمناسبة يجعل الظهور مثلا يختلف عن هذا الظهور. الانصراف يكون أو الإطلاق يتم أو لا يتم، وهذه الأمور مهمة جدا في مقام الاستدلال حتى في النصوص ولفظ الروايات والشفاهات الشرعية. ولهذا إغفال هذا المنهج، يعني المنهج التتبعي والمنهج الذي يلاحظ في هذه النقاط الدخيلة في فهم مضمون الناس وحضور الناس حسب المناسبات والاحتفالات والجو الفقهي للمسألة الفقهية، هذا أمر مهم. من هنا الفقهاء الذين يقتصرون على مجرد الصناعة ويقولون هذا الفقهاء يقيمون البراهين وكأنها مسألة عقلية، المسألة الاستنباطية كأنها مسألة فلسفية، مثلا يقولون في برهان الواحد أو ثالث من البراهين ثم ينتهون إلى الحكم الشرعي، هذا أمر غير صحيح. المقام الفقه بالخصوص بل وحتى بالخصوص المسائل التي ترتبط بالشارع ويحتاج فيها الاكتشاف الجعل الشرعي الظاهري لهذا الشيء امر غير فني وغير صحيح، ويوقع الانسان المستنبط في مداهات في اشتباهات كثيره من الابتعاد عن الحق وعن الحكم الشرعي الواقعي. هذا كمان ما يرتبط بالشق الاول. واما الشق الثاني وهو كيفية اكتشاف الإمضاء والموافقة على هذه السيرة التي أثبتنا إما بالطرق العامة أو بالخصوصيات النقاط الخاصة الجزئية في كل مسألة مسألة، أثبتنا أن هذا الاعتقاد وهذه السيرة كان معاشا في زمن المعصومين، كان حاضرا أمام مرأى ومسمع المعصومين. هل هذا يدل على أنهم كانوا موافقين؟ كيف نثبت أن موقفهم كان موقف الوفاق والإنضاء والقبول في هذه السيرة، لكي ننتهي إلى أن الحكم الشرعي أيضا نفسه هذا الحكم الذي قامت عليه السيرة، إنما يكون حجة لنا موقف الشارع وحكم الشارع لا حكم الآخرين. فهذا هو الأمر الثاني الذي يدعو الله عنه.